انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الستات بقت بتعمل كل حاجه في الزمن ده، بتطبخ وتنظف وتنيم وتودي التمارين وتقف مع العمال وتذاكر للعيال وبتشتغل وبتجيب طلبات البيت وبتتخانق وبتسامح وبتطلق وبتتجوز وبتطبطب وبتضحي. والله الست دي بقت في الزمن ده سوبر وومن. في سوبر وومن هنتكلم معاكم عن معظم مشاكلنا وحنحاول نوصل لحل يرضيك، لانك تستاهلي تكوني مرتاحه وسعيده، وهو ده اللي يهمنا. اسمعوني، انا شيماء راتب في سوبر وومن على تسعينات اف ام.
سوبر وومن مع شيماء راتب كل يوم حد الساعه 8 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والفل والسعادة على كل مستمعين تسعينات اف ام من برا مصر وجوه مصر. هكون معاكم شيماء راتب النهاردة وبرنامجنا سوبر وومن. حلقتنا النهاردة عن صحتنا، صحة الست. كل واحد يبعت لنا يقول لنا هل هو مهتم بصحته ولا لا. احنا كان سؤال حلقتنا النهاردة صحتك بالدنيا، هل انت فعلا بتحافظي عليها ولا ما بتحافظيش عليها؟ انا مستنية اجاباتكم على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، او كلمونا على 0 1 42 7 8 9 4. ما تنسوش تكلمونا، ومستنية كل إجاباتكم. خليكم معانا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب بطال قلبي ولا في الخيال؟ عودك تفيه تقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون
ورجعنا لكم تاني، ولسه مكملين ومعاكم شيماء راتب وبرنامجنا سوبر وومن على تسعينات اف ام. قبل الفاصل قلنا هنتكلم عن صحتنا النهارده، والصحه دي حاجه مهمه جدا جدا للستات والرجاله والولاد وكل يعني وكلنا كل يعني كل مهتم لازم يهتم بصحته. كان سؤال حلقتنا، عايزه افكركم، هو انت بتحافظي على صحتك ولا لا؟ مهم جدا 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 تحافظي على صحتك. احنا معانا النهارده ضيف هيقول لنا كل حاجه عن صحتنا، وبالذات يعني ضيف خاص للستات. زي ما انتم عارفين برنامجي عن الستات، ده طبعا مش تحيز بس يعني ايه، احنا البرنامج بتاعنا عن الستات. احنا معانا ضيفنا النهارده الاستاذ الدكتور محمد ياسين مصطفى، استاذ علاج الاورام بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه للاورام. اهلا وسهلا بيك يا دكتور، منورنا ومشرفنا النهارده بحضورك معانا.
اهلا بيك يا شيماء وعلى جمهورك ومشاهدينك.
ربنا يخليك يا رب. دكتور، ايه راي حضرتك في سؤال حلقتنا، هل احنا فعلا بنحافظ على صحتنا ولا لا؟ يعني احنا في المجمل كده بنتكلم على الست بالاخص، يعني هل هي في ظل كل الالتزامات والمسؤوليات اللي عليها، هل هي بتحافظ فعلا على صحتها ولا لا؟ فعايزين بقى استشارة حضرتك.
هو طبعا الستات فوق راسنا
ربنا
ولازم نهتم بيهم. الست هي عمود البيت وهي أساس كل حاجة في حياتنا، فعلشان كده لازم نهتم بيها. احنا عندنا مشكلة للأسف اللي هي بنفتقدها، اللي هي ثقافة الكشف المبكر.
أنا فعلا كنت لسه هسأل حضرتك، انت الوقت أو السن اللي الست تقول فيه لا أنا المفروض أبقى متابعة وبكشف، يعني في انت ايه السن اللي أقول فيه كده؟
ما هو بص ده اللي أنا هنتكلم فيه دلوقتي. بس احنا للأسف أول حاجة لازم نتكلم بصفة عامة عن كونسبت أو مفهوم الكشف المبكر، ودي مشكلة كبيرة جدا عندنا، ان احنا للأسف ما بنروحش للدكتور غير لما نكون تعبانين قوي، بتكون ساعتها فعلا المرض او الحاجة اللي احنا بنشكي منها ده بتكون وصلت لمرحلة متقدمة شوية.
تمام.
طيب انا هتكلم في المجال بتاعي كدكتور اورام. في اورام كتيرة جدا معمولها في العالم كله برامج للكشف المبكر، اهمها الكشف المبكر للاورام الثدي، وده مهم جدا.
وياريت يكون هو ده النهاردة، يعني خلينا في نطاق فعلا أورام الثدي للسيدات، امتى تروح تكشف، امتى تبقى عندها كشف مبكر، انهي سن يا دكتور اللي المفروض هي تعمل فيه الموضوع دوت؟
قبل ما نتكلم على الموضوع ده لازم الاول نعرف حجم المشكلة قد ايه. اولا احنا مش بنخوف الناس، لكن نسبة أورام الثدي 1 من كل 8 سيدات، وفي بعض وفي أمريكا من 1 ل7 ساعات، وفي دول من 1 ل9. يعني معناها إيه؟ يعني كل هنفترض كل 8 ستات منهم واحدة عرضة إن يجي لها في اللايف تايم على مدار حياتها إن يجي لها ورم في الثدي، وبالتالي دي نسبة مش بسيطة، دي نسبة عالية. طيب هل ممكن نتفاداها؟ طبعا ممكن نتفاداها. نتفاداها ازاي؟ عن طريق الكشف المبكر. الكشف المبكر معناها ان احنا بيبقى فيه سكرينينج بروجرامز او زي ما بيتقال عليها برامج للكشف المبكر، ودي اساسيه في كل المؤسسات الصحيه في كل حته في العالم. اولا نبدا من السن الصغير، من سن 20 سنه لغايه 39 سنه. في اول حاجه اسمها ان كل واحده اللي هو الكشف الذاتي، ان كل ست او كل بنت تكشف على نفسها كل شهر. طيب كل شهر في أنهي معاد؟ أنسب معاد للكشف الذاتي بعد انتهاء الدورة. بعد انتهاء الدورة بيكون الثدي ما فيهوش آلام، ما فيهوش أي زي ما بتقال عليها كلاكية أو 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 كتل، وبالتالي بيكون سهل جدا إن احنا نكشف على نفسنا. فمفروض البنت أو الست تثبت الميعاد بتاعها بعد انتهاء الدورة، ممكن بثلاث أيام أو 4 أيام هي تكشف على نفسها.
كل شهر.
كل شهر.
تمام.
أوكي. طيب هيجي سؤال تاني. طب الست اللي هي عندها الدورة انتهت، يبقى تثبت معاد كل شهر. الست اللي عندها الدورة انتهت بتثبت معاد زي أول يوم في الشهر أو آخر يوم في الشهر.
تمام.
المهم بنثبت المعاد ده وبنكشف فيه على نفسنا. الكشف ده بيكون بكذا طريقة. أول طريقة إن إحنا الست بتبص في المراية، بتبص نفسها، بتكشف النص الفوقاني و بتبتدي تتعرف على نفسها. يعني مفروض كل ست تتعرف على الثدي بتاعها، طبيعته، شكله، وتكون هي عارفة كل الخصائص بتاعته، وبالتالي تبص في المراية علشان تعرف ايه التغيرات اللي ممكن تحصل. لو حصل فيه تغيرات ساعتها تبص عليها كويس وممكن تلجأ الى الطبيب ساعتها. لكن اي شكل من الشكل اللي هي متعودة عليه ده مفهوش اي مشكلة. طيب تكشف على نفسها ازاي؟ تقف قدام المراية وتحط ايديها في وسطها وتبص على الثدي بتاعها يمين وشمال، وتقسم الثدي الى 4 مربعات، وكل مربع تبص عليه على حدة وتبص عليه وتاخد بالها. طيب احنا بنبص على ايه؟ اولا على اللون، لون الثدي. هل الجلد فيه تغيرات؟ هل فيه احمرار؟ هل فيه كتل؟ كتل طبعا دي هتبقى بالاحساس يعني، بس
هل بيبقى مثلا وارم او حاجه زي
بالظبط كده اللي هو حاجه
مش طبيعية. تمام.
دي حاجه. وفي حاجه نقطه مهمه جدا، دي احد علامات اورام الثدي المهمه جدا، اللي هي الحلمه. الحلمه لو شكلها اتغير او دخلت لجوه معناها ان في حاجه وراها بتشدها، دي برضو احد الحاجات، بس الحاجات دي ما بتحصلش غير في الاورام متقدمه شويه.
تمام.
اوكي. نفس الكلام ده نعمله بس لما نيجي ننام على السرير بقى. ننام على السرير، طب احنا عايزين نكشف على الثدي اليمين، يبقى نحط مخدة تحت الكتف اليمين ونكشف على الثدي اليمين بالايد الشمال.
تمام.
طيب الكشف بتاعنا بيكون ثلاث مراحل. اول حاجه المرحله الخفيفه اللي هو بالثلاث صوابع، اول ثلاث صوابع بنحط في كل مربع زي ما قسمناه، بنقعد بنحس بندور هل في كتل، هل في تغيرات كل مربع وبنعلق عليه. طيب بعد كده بنخلي الضغط اشد شويه، والمرحله اللي بعديها برضو بيبقى بنضغط جامد قوي. لازم برضو في نقطه مهمه جدا، عشان برضو في ناس بيضغطوا جامد قوي فبيقول لك انا حسيت حاجه، لا غير الوجع طبعا، بتقول انا حسيت حاجه ناشفه قوي. طبعا تحت الثدي في القفص الصدري، فطبعا ما نتخضش يعني. في اصل في ناس تقول لك ايه اصل انا دوست جامد قوي حسيت زي حاجه، طب ما دي العظمه.
العظمه
ده القفص الصدري.
اكيد لو في اي حاجه بيبقى مختلف عن العظم
بالظبط كده. بس هو في ناس ساعات
بيختلط عليهم الامر
بالذات لو حد رفيع او الثدي عندهم صغير. دي نقطه مهمه جدا. ونعمل العكس بقى، نيجي نبص على الشمال نحط مخدة تحت الشمال ونمسك بايدينا اليمين.
تمام.
الهدف من كام ده كله ان احنا بندور على كتل ما كانتش موجوده قبل كده. الملمس هذه الكتل عايزين نشوفها، هل هي ناشفه، هل هي طريه. يعني عايز اقول لك
بتختلف يا دكتور،
بتختلف. يعني مثلا في اورام حميده حاجه اسمها فايبرو ادينوما اللي هو تليفات بتيجي في الثدي. طيب دي ليها كاركترستكس حتى في الكتاب، واحنا بيقولك عليها ماوس ابييرنس، يعني ايه عامله زي الفاره، تيجي تمسكيها تجري مني. اول ما تلاقي الحكايه دي تطمني على طول، دي حاجه حميده.
طب الحمد
لكن لله. الكتل اللي هي محتاجه اللي هي تقلق او محتاجه ان احنا نسال على دكتور، اللي هي الكتل اللي هي الصلبه اللي بتلاقيها فيكست للسكين، يعني او اللي هي ماسكه في الجلد اللي انت مش قادره تفصليها عن الجلد، لكن
وبتبقى ناشفه، يعني
وتبقى نشفة.
زي كتله ناشفه ما بتتحركش.
اوكي. وبعد كده يعني كمان في نقطه مهمه جدا لازم نعرفها، ان الاورام 90% بتبقى بينلس يعني من غير الم، لكن الحاجات اللي فيها الم دي معناها ان دي حاجه فيها التهاب او فيها انفلاميشن، دي معناها ان دي حاجه تطمن يعني لما او مثلا خبطه، كدمه، تليف، تكيس، كل الحاجات دي كلها.
بسمع دايما يا دكتور ان بيقولوا ايه ايه ده انا طالع لي جنب الثدي مثلا عند اخر الايد حيل.
ما هو دي نقطه عايزين نتكلم فيها. الثدي بيتقسم قلنا في الاول اربع مربعات.
تمام.
اوكي، بنقسمه اربع مربعات، والجزء اللي في الاخر اللي هو ناحيه
الابط
ده بنسميه التيل. التيل ده اللي هو الجزء اللي هو الاكزيلر اللي هو ايه تحت الابط.
اوكي.
ده على فكره ده جزء من الثدي.
ده فعلا
ده جزء من الثدي
بيطلع كتير. يعني كان جاي لنا اسئله ويعني بيسالونا على ان بيطلع هنا زي كتل او
ما ده جزء من الثدي، فلازم فممكن يطلع منه يطلع فيه. ثانيا في حاجه تانية مهمه جدا، ان تحت الابط موجوده الغدد الليمفاويه.
تمام.
الجهاز المناعي بتاع جسم الانسان، كل جسم الانسان قريب منه في غدد لمفاوية مسؤولة عن تخليص هذه المنطقة من السموم والالتهابات والحاجات دي كلها.
تمام.
ودي موجودة تحت الإبط. طيب من ضمن الأورام الثدي مثلا لو حصل فيها أي مشكلة أو في المراحل المتقدمة ممكن ترسل ثانويات إلى أقرب مكان لها إيه؟ الإبط.
الإبط.
عشان كده
بس هل بتبقى مثلا حميدة ولا؟
نقطة مهمة جدا. لا في يعني أول حاجة زي ما احنا قلنا هو الجهاز الدفاع او الجهاز المناعي بتاعنا، وبالتالي هو مسؤول عن حمايه الجسم ضد اي حاجه واشهرها الالتهابات او الكدمات والحاجات دي كلها.
بس هل ممكن تتحول؟
ممكن. لا، هو الفكره في الموضوع انك انت ممكن يحصل التهاب في هذه المنطقه.
أيوة.
وده يؤدي الى تورم الغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه بتكبر وظيفتها ليه؟ عشان بترسل اجسام مضاده لمحاربه هذا المكان. فحجمها بيكبر، هي بتكون حجمها صغيره وهاديه، او ما يحصل اي حاجه في المنطقه دي هي عامله زي الجهاز الدفاع بتاعنا، فبترسل الاجسام المضاده عشان ايه تحمينا من هذا المكان. عشان كده بيقول لك ده عنده حيل. دي كلمه كانت قال زي مثلا اللي عنده لوز بيطلع له حيل في رقبته. الست مثلا اللي عندها مشكله في الثدي، هنفترض مثلا عندها خراج، عندها التهاب في الثدي، بيحصل حيل في الغدد الليمفاويه.
وده بيطمن يعني
ده يطمن.
يعني
ما دام بيوجع في التهاب او ده طبيعي، مش كل تورم في الغدد الليمفاويه او تحت الابط معناه ان حاجه وحشه. خلي بالك، في عايز نقطه مهمه جدا، ان 90% من الحاجات او الكتل اللي بتظهر في الثدي كلها كتل حميده، و10% بس
هي الحاجه.
ودي اهميه الكشف المبكر اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه، ان احنا
في سن معين احنا بس عشان نعرف احنا نرجع تاني
السن. زي ما احنا قلنا دلوقتي السن المعين ده اللي هو من سن 20 سنه
ل 39.
لا ده من 20 39 ده كل 3 سنين بنعمل حاجه اسمها كلينيكال بريست اكزامينيشن، ان احنا بنروح للدكتور يبص علينا كل 3 سنين.
تمام.
خلاص. لكن خلال هذه الفتره كل شهر
بنكشف
بص على نفسك.
تمام.
طيب. بعد سن 40 بقى اول حاجه الكلينيكال اكزامينيشن ده بيبقى كل سنه.
تمام.
بدل ما كان كل 3 سنين
بقى كل سنه،
كل سنه، بجانب ان احنا لازم ساعتها بقى نعمل الاشعه بقى اللي هي بيسموها الماموجرافي والسونار على الثدي. نعمل حاجه اسمها ماموجرام وسونار على الثدي. الهدف مهم جدا على فكره، مش لازم يكون عندك حاجه، يعني انت ستة عندها 40 سنه بس هي ما تشكيش من حاجه، تروح تعمل ماموجرام وسونار على الثدي، طلع كويس تعمله بعد سنه. وده بيؤدي ايه اهميته؟ انك بتلاقي احنا يعني كان في قريب جدا في مصر هنا وفي كل حته في العالم حمله للكشف مبكر اورام الثدي، وكان في العربيه اللي بيبقى فيها الجهاز بتاع الماموجرام والسونار.
تمام.
كان بيجيبوا الناس يجي يبص عليهم ويعملوا لهم اشعه ماموجرام وسونار. عايز اقول لك ان احنا اكتشفنا كم كبير من السيدات في مراحل بدري جدا، اللي هي المرحلة اللي بيسموها ستيج زيرو. يعني خلي بالك الأورام بتتقسم لأربع مراحل، ستيج 1 و 2 و 3 و 4.
احنا هنستنى عشان ده موضوع شيق جدا ولازم مهم قوي قوي لمستمعينا، فدكتور محمد لسه معانا، احنا هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني عشان نتكلم عن أورام الثدي ونشوف بعد سن الأربعين ايه اللي بنعمله. نخرج فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين ومعاكم شيماء راتب وبرنامجنا سوبر وومن على تسعينات اف ام. قبل الفاصل كان معانا الاستاذ الدكتور محمد ياسين مصطفى، استاذ علاج الاورام بكليه طب عين شمس. احنا كان موضوعنا قوي جدا وجايلنا اسئله كتيره وجايلنا يعني اسئله كتيره دكتور محمد، بس انا يهمني جدا ان احنا نكمل معاه حديثنا عن اورام الثدي وبعد سن الأربعين والكشف المبكر، والكشف زي ما حضرتك قلت لي يا دكتور ان بعد سن الأربعين يبقى في اشعاعات،
نعمل سونار وماموجرام كل سنه،
كل سنه مش كل 3 سنين، اللي هو كل 3 سنين احنا
حاجه اسمها كلينيكال اكزامينيشن، بنروح للدكتور نبص عليه
من 20 ل 39، من 20 ل 39 من بعد بقى من سن الأربعين.
خلي بالك لو في حاجه الاشعاعات دي ممكن تتعمل بدري، يعني نفرض الدكتور حس حاجه او شاف حاجه هيطلب الاشعه دي بدري.
اكيد انا بنتكلم على الكشف المبكر
و... واحد ما عندوش حاجه،
مش بس كده الكشف المبكر وان واحد ما عندوش حاجه وان كل واحده بتكشف على نفسها للاطمئنان من السن البدري اللي هو السن العشرين كبنت او كست او اي يعني متزوجه لسه ما تزوجتش، هي بتكشف على نفسها من سن 20 ل 39. ده زي ما احنا قلنا، احنا نرجع تاني مع حضرتك وسن ال 40.
احنا قلنا دلوقتي سن ال 40 احنا قلنا بنعمل اشعه سونار وماموجرام كل سنه
مره.
طيب
مره في السنه.
دي كانت ايه فايدتها؟ ان احنا لقينا فعلا مرضى كتير قوي في ستيج 0 وستيج 1، ودي حاجه احنا ما بنشوفهاش كتير، لان احنا الواحد ما بيروحش الدكتور غير لما يبتدي يحس كتله. الكتله دي لما بتتحس بايديك ممكن كده وصل حجمها لحوالي 2 سنتي او 3 سنتي، او يقولك حسيت حاجه زي الزيتونه او حاجه زي الليمونه كده، خلاص بقينا كده ستيج تي 2 او تي 3، يعني ان احنا ايه مرحله تانية او المرحله الثالثه. الكشف المبكر بيطلع لنا الحاجات اللي احنا مش حاسينها. طيب ده يفرق معانا في ايه؟ عايز اقول ان المراحل المبكره جدا جدا اللي هي ستيج 0 وستيج 1 اللي هي المرحله الاولانيه دول ممكن تخف بالجراحه فقط لا غير، وحسب ممكن المريضه بعد كده تاخد علاج هرموني اقراص فقط لا غير، وما نخش في السكه او الباسوي الكامل بتاع اورام الثدي.
احنا عايزين برضو نطمن الناس ان اول حاجة اورام الثدي ما بقتش حاجة تقلق من كتر ما هي موجودة، بقت دلوقتي ليها علاجات كتيرة جدا. العلاجات تشمل الجراحة، العلاج الكيماوي، العلاج الاشعاعي، والعلاج الهرموني. مش معنى الحاجات دي كلها موجودة ان المريضة هتاخد كل الحاجات دي. العلاج بيتفصل حسب الحالة بتاعتها.
تمام.
يعني احنا بنعمل المريض تحليل بعد العملية، تحليل هرمونات وبعض المستقبلات، ودي اللي بتحدد المريض محتاج علاج ايه. بس المهم من الكلام ده كله ان احنا كل ما كنا بدري كل ما احنا مش هنحتاج الحاجات دي كلها. وبالتالي كمان في نقطة اهم، ان احنا كمان كل ما كنا بدري كل ما هنحافظ على الثدي. لكن انت ايه العملية اللي بتعمل للثدي؟ في عندنا استئصال جزئي وفي استئصال كامل. الاستئصال كامل ده بيبقى في المراحل المتقدمة، لكن لو لقينا بدري بيبقى استئصال للكتلة الورمية وحواليها حزام امان سنتي، وبالتالي شكل الثدي لن يختلف والست بتحافظ على الثدي، وده مهم جدا لان ده نفسيا بيأثر على الستين.
طب انا عايز اسال حضرتك يا دكتور على حاجه، سؤال جاي لنا، هل يعني هي عالجت دوت بس هل ممكن يظهر تاني؟ يعني هل بعد
عالجت الورم
يعني شالته؟
احنا لازم نتكلم في نقطه مهمه جدا.
لا انا لسه كنت هقول لحضرتك نوعين من الاورام. احنا عايزين اسال حضرتك هل ممكن الورم يعود تاني اذا كان حميد او اذا كان غير حميد؟
اولا الاورام الحميده بتحدث ليه؟ بتحدث نتيجه لخبطه في الهرمونات، وطول ما هذه اللخبطه موجوده هي معرضه انها تروح وتيجي. عشان كده دايما تلاقي في بنات او ستات وعارفين بيقول لك الكتله دي بتطلع لي وبتختفي وبتروح وترجع تاني. دي لخبطه هرمونات ودي حاجه ما تقلقش، بس دي تستلزم ان احنا كل فتره بنعمل اشعاعات وبنعمل اكزامينيشن عشان لو الكتله دي تغير البيهيفير بتاعها، يعني السلوك بتاعها بدل ما كانت طريه او تتحرك معانا بقت ناشفه، لا يبقى في حاجة، يبقى احنا لازم نروح نعمل أشعة. لكن موضوع الأورام ده طبعا أي ورم بعد ما يتعالج إن شاء الله وفي المراحل البدري، هي اسمها نسبة الارتجاع. يعني نسبة الارتجاع الأورام بعد ما تخلصي العلاج بتاعها في المراحل الأولية اللي هي 0 و1 و2 بتبقى أقل بكثير من المراحل المتقدمة اللي هي 3 و4. يعني طبعا كل ورم في نسبة ارتجاع، لكن كل ما عالجته بدري كل ما نسبة الارتجاع بتقل، ودي اهميه الكشف المبكر الاورام.
بس يعني بس ممكن يرجع،
ممكن بس مش بنسبه عاليه لو تعالجنا صح ومشينا بدري. يعني انا بكلمك دلوقتي نسبه ارتجاع الاورام في مرحله 0 او 1 تكاد تكون معدومه.
اوكي، لكن لو لكن في مراحل بعد متاخره
ما هو مرحله 3 و 4 معناها ان الورم تحرك من مكانه وراح الى اماكن اخرى
او اتغير
او بقى يعني حسب. غير كمان في حاجه مهمه جدا، ان احنا كل ورم له خريطة مختلفة عن الأخرى. يعني إيه؟ لو إحنا عندنا 10 ستات وكل واحدة فيهم عملت العملية وحللنا الباثولوجي اللي هو الورم
نفسه.
الورم ذات نفسه له سلوك جيني مختلف عن التاني،
يعني كل واحدة مختلفة عن التانية تماما.
وبالتالي عشان كده دايما بتلاقي مثلا مريضة جات لك أنا واحدة قريبتك عندها ورم في الثدي بس أخذت العلاج الفلاني وأنت مش هتديني العلاج الفلاني. لا، الكلام ده مش مظبوط. كل مريضة لها سلوك جيني مختلف عن التاني. بنسأل على حاجة اسمها المستقبلات الهرمونات اللي هي اسمها ER و PR، حاجة اسمها HER2 وحاجة اسمها KI67. الأربعة دول مهمين جدا وبيحددوا مين اللي محتاج علاج كيماوي، مين اللي محتاج علاج إشعاعي، مين اللي محتاج علاج هرموني، مين اللي محتاج يكمل، ومين اللي بنكتفي بسنة أو أقل وهكذا. وبالتالي مش كل الناس زي بعضها.
بيأثر أي علاج من دول بيأثر على أي حاجة تانية بالنسبة للجسم؟
دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا، لأن دايما الستات تيجي قبل ما تتكلم تقول لك طيب أنا دلوقتي العلاج الكيماوي ده هيوقع شعري،
هيوقع شعري،
طب هيرجع تاني ولا لا؟ أول حاجة وانس إن احنا خلصنا العلاج الكيماوي كل الأعراض الجانبية دي بترجع تاني لطبيعتها. يعني الشعر اللي بيقع بيرجع وبيرجع أحلى من الأول وبيطلع من الجدر. زمان كنا احنا واحنا صغيرين يقول لك لما
تعالج تطلع
احلقوله خالص، هو بيطلع من الجدر فعلا وبيطلع حلو وبيطلع ناعم كمان. فدي دي 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 نقطه مهمه جدا. ثانيا الاعراض الجانبيه اللي هي المؤقته اللي هي مثلا اثناء العلاج الكيماوي زي الغثيان والقيء والحاجات دي كلها، الحاجات دي وانس انك انت بطلت العلاج الحاجات دي كلها. لكن نيجي بقى للعلاج الهرموني. العلاج الهرموني هو هرمون الانوثه اللي هو الاستروجين، هو ده الهرمون اللي بيسبب الاورام الثدي. لما بنيجي ناخد دواء علاج هرموني احنا بنوقف هرمون الاستروجين، فدايما ده اللي بيعمل بقى الهشاشه. مش كده دايما تقول لك الستات عظمهم انشف من الرجاله عشان هرمون الاستروجين. لكن انت وانس انك انت اديت العلاج الهرموني، هرمون الاستروجين احنا بنعايزين نقلله، فبيحصل هشاشه. فبندي مع العلاج الهرموني بندي كالسيوم وفيتامين د، فده طبيعي ان ده يحصل. لكن هذه الاعراض الجانبيه ليست دائمه، احنا بنتقيها بعلاجات مصاحبة، لكن دي حاجة مش دايما. في نقطة مهمة جدا عايز اتكلم عليها. من هما الاكثر عرضة لأورام السكس؟
انا لسه كنت حاصل حضرتك بس كويس،
انا دايما بقبار افكارك الحمد لله.
ربنا يخليك.
يعني هي دي نقطة مهمة جدا اللي هي من هم. هل معنى كده احنا قلنا من شوية ان هو النسبة من واحدة لكل 8 ستات، هل ده معناه ان كل الناس هتجيلها؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. لكن في حاجه بنسميها ريسك فاكتورز اللي هي عوامل الخطوره. عوامل الخطوره اللي هي احنا قلنا هرمون الاستروجين كل ما كان طول في جسم الست معناها ان هي اكثر عرضه لاورام الثدي. طيب
نعرف ازاي؟
لا مش هتعرفيها، هو مش بيتقاس. انا بتكلم من هم الاكثر ريسك اللي هم تمام. ايه البنات اللي بيجي لهم الدوره بتبتدي عندهم بدري اقل من 12 سنه، والستات اللي الدوره عندهم بتنتهي متاخر. يبقى معناها ان احنا عندنا الانترفال او الفتره اللي هي بتبقى فيها عندها تبويض اللي فيها هرمون الاستروجين اكتف ونشط فتره طويله، يبقى اللي هم بيسموها ايرلي مينوركي اللي هي دوره بدري، وليت مينوبوز دي فتره. دي حاجه مهمه جدا. طيب حاجه تانية مهمه جدا، الست اللي هي بيبقى اول طفل عندها بتخلفه بعد سن 30، دي برضو دي حاجه. يعني عايز اقول لحضرتك الحمل والخلفة والرضاعة الطبيعية كلها بروتكتف، يعني بتحمي المرأة من أورام الثدي. عشان كده نقطة مهمة جدا البريست فيدينج اللي هو الرضاعة الطبيعية مهمة جدا في منع أورام الثدي، فدي نقطة مهمة جدا. في حاجة تانية، الستات اللي ما خلفوش ده برضو أكثر عرضة لأورام الثدي. اللي بتجوزوش، على فكرة في نسبة كبيرة جدا من الستات اللي بتجوزوش بيجي لهم على سن 50 وعندها استروجين عالي جدا ان اوبوزد. ما هو خلي بالك الحمل والتبويض والحاجات دي كلها بتقدر تعمل بالانس ما بين الهرمونات، لكن لما الستات اللي ما بيتجوزوش اللي بيخلفوا متاخر اللي الدوره عندهم بتيجي بدري وبتنتهي متاخر، كل دي ريسك فاكتورز. بجانب الهاي بيسموها الاوبيستي اللي عندها فاتس كتير، ان الفاتس دي تتحول داخل جسم الانسان الى هرمون الاستروجين. يعني خلي بالك الاكسس فات ده اللي هو الدهون الزياده تتحول بعضها الى هرمون الاستروجين.
يعني مثلا اخد من كلام حضرتك ان المحافظه على وزننا مهمه جدا،
والرياضه والصحه والمشي كلها حاجات بروتكتيف، يعني مهمه جدا. الهيلثي ستايل ان احنا المشي كل
إن
يوم
ان هي بس
نحافظ على جسمها،
يعني احنا بنحافظ دي عوامل مساعده مش اكتر.
مساعدة
يعني
مساعدة مهمه جدا. ان احنا عملوا دراسات كتيره جدا لقوا ان الاوبيستي او السمنه اللي هي الفات زياده
الزياده
دي لينك بالبريست كانسر. طبعا الالكوهول انتيك ده في المجتمعات الخارجيه، وعدم المشي والسموكينج كمان، السجاير برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن بتزود الريسك. فلا هتحصل، لكن دي كلها ريسك فاكتورز.
تمام. أوكي.
بجانب بقى في نقطه مهمه جدا ودي لازم نتكلم عليها اللي هي اللي بيسموها الحاجات الوراثيه. في نقطه مهمه جدا بيقول لك ايه، هل دكتور ده حاجه وراثيه؟ في طبعا في جينات بتمشي في العيلات، يعني في حاجه اسمها BRCA 1 و2 اللي هو بريست كانسر جين 1 و2، دول مهمين جدا وعديكم مثال عليهم دلوقتي. ان دول لما بيكون موجودين في العيله بيبقى الريسك ان البنات او الاخوات يجي لهم البريست كانسر او ورم في الثدي او الثمبايد اكتر من غيرهم. هديكم مثال سريع جدا، الممثله انجلينا جولي كلكم ما اعتقد يعني سمعتوا قبل كده ان هي مامتها كان عندها بريست كانسر.
تمام. أوكي.
عملت هي تحليل البي ار سي اي اللي هو بيسموه البراكا 1 وبراكا 2، لقيته عندها ايجابي بس هي ما كانش عندها حاجه. فعملت ايه بعد ما خلفت ولادها، اوكي، وهي في سن صغيره، عملت استئصال جزئي للثدي والرحم. طبعا احنا نفتقد هذه الثقافه، لكن هي عارفه البروبابيليتي او النسبه عندها
ما دام
عندها
جين
هيزيد ممكن يحصل، هو مش لازم يحصل،
مش لازم
بس النسبة أعلى.
هي حاولت ان هي تتجنبه يعني على قد ما تقدر.
استئصال الجزء للثدي، هي عملت استئصال جزئي بشريش صدرها وعملت عمليه تجميليه وشالت المبايض، ده بيقلل الريسك ان يجي لها البريست كانسر او الاوفرين او الورم في المبيض او الثدي بنسبه اكتر من 50%. وبالتالي دي حاجة مهمة جدا. فبرضو الحاجات الجينات دي مهمة جدا. لما امتى السؤال اللي هتسأله دي، امتى نعمل التحليل ده؟ لما يكون في اكتر من واحد في العيلة عندهم
عنده
اللي هم بس درجة اولى. يعني
ايه درجة اولى
ايه؟ تيجي لك حد يقولك ايه ابن عمي اللي في البلد
بتاع كده،
مفيش حاجة اسمها الكلام ده. يعني ايه الاخوات والام والجد اللي هو البلاد بورن اللي هو ايه الجدة الام والبنات والاخوان.
تمام.
لكن مش ايه ابن عمي اللي في البلد.
اكيد لا مش ابن عمنا اللي في البلد ولا بنت عمنا اللي في البلد.
بالظبط كده.
دكتور انا كنت سعيده جدا ان حضرتك معانا, والنهارده حلقتنا كانت مفيده جدا جدا لكل ست وكل بنت.
خلصت بدري, كان عندي كلام كتير عايز اقوله.
ما ان شاء الله حضرتك تجي لنا حلقه تانية اكيد يا دكتور, واحنا مبسوطين قوي قوي ان حضرتك كنت معانا. انا بشكر كل الاصدقاء اللي تابعونا النهارده, وكم رسائل رهيبه جدا, بس احنا مش قادرين كنا نوقف كلام دكتور محمد لانه كان كلام مهم واحنا كلنا محتاجينه. هنحاول ان احنا نكمل كلامنا معاه تاني في حلقه تانية ان شاء الله. احنا وقتنا خلص بس كلامنا لسه مخلص. استنوني الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بنص ساعه, وهتوحشوني جدا جدا, وحلقه جديده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. كان معكم شيماء راتب وبرنامجنا سوبر وومن. شكرا يا دكتور, كنت منورنا النهارده.
نورتونا.
باي باي.
لما بنت